بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله: باب الجهاد من الإيمان. على ما سبق من أنه في كتاب الإيمان يريد إثبات أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ذكر الجهاد هنا وأنه من الإيمان، أي أنه من العمل الصالح، والعمل الصالح من الإيمان. والجهاد مصدر جاهد، جهادا ومجاهدة، ومعناها بذل الجهد أي بذل الطاقة، والمقصود به في الشرع بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، أن يبذل الإنسان جهده لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. وهذا الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وهو أقصى الامتحانات البشرية التي يمتحن الله بها الناس في سبيل الإيمان وفي طريق الجنة، وهو من أفضل القربات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله جل جلاله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل العمل قال: إيمان بالله، قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. والجهاد أربعة أنواع: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار. هذه أربعة أنواع. جهاد النفس أربعة أقسام: جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. وجهاد الشيطان قسمان: جهاده فيما يلقيه من الشهوات، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات. فالشيطان له جندان: جند الشهوات وجند الشبهات. وقد قيض الله للمؤمنين جندين يغلبان جنود الشيطان، فالشهوات يغلبها الصبر، والشبهات يغلبها اليقين. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. ولذلك قال الله تعالى: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حين جمعوا بين الصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. وجهاد المنافقين أربعة أقسام: فهو بالقلب ببغضهم، وباللسان بالتنفير مما هم فيه، وبالمال بإنفاقه في سبيل الرد عليهم وإفشال مخططاتهم، وباليد بتغيير منكرهم. وجهاد الكفار أربعة أقسام: بالقلب أيضا ببغضهم، وباللسان بالرد عليهم، وبالمال بإنفاقه في جهادهم، وبالبدن في مقارعتهم ومقاومتهم. فهذه 14 نوعا هي أنواع الجهاد. ابن القيم رحمه الله سماها مراتب الجهاد 14 درجة. فهذه الدرجات متدرجة، فهي بمثابة السلم، ولا يمكن أن يقفز الإنسان أن يكون مفرطا في جهاد نفسه ويريد جهاد الكفار أو جهاد المنافقين، ولم يجاهد نفسه أصلا، ولم يجاهد عدوه الأول الذي هو إبليس، فكيف يجاهد الكفار أو المنافقين؟ ولذلك الذي يجاهد الكفار أو المنافقين على غير علم، لم يجاهد نفسه على العلم، ولم يجاهد على العمل والتقوى، يقع في طوامة وكوارث كبيرة ومخالفات كبيرة للشرع. فيحتاج الإنسان أولا إلى أن يجاهد نفسه بهذا الجهاد، أن يجاهدها على تعلم ما أمر الله به، ثم بعد ذلك يجاهدها على العمل بما تعلمته، لأن العلم حجة لك وعليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليك، وإذا لم يعمل به الإنسان كان حجة عليه. ويا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بل علمت. فيقال: فيما عملت فيما علمت. وكذلك روي عنه أنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تزجر بي. وبعد ذلك الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان وعمل به، فالدعوة صفة الجبار جل جلاله، فقد أثنى بها على نفسه فقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وهي صفة محمد صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليه بها، فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأمره بها فقال: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن الدعوة سبيلهم، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة هي أفضل الأقوال عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. وإنما تصدق الدعوة عندما يستقيم الإنسان في نفسه، ثم بعد ذلك يسعى لمحاولة نفع الآخرين، كما حكى الله عن خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقد قال أبو الأسود الدؤري رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وبعد ذلك الصبر على طريق الحق، فإن النفس محتاجة إلى ما يصبرها على هذا الطريق، فهو شاق فيه كثير من العقبات والعراقيل، وهو الصراط الدنيوي الذي هو تمثيل للصراط الأخروي، فكما أن الصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم لا يثبت عليه إلا من ثبته الله، فكذلك هذا الصراط الدنيوي وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تمثيل لذلك الصراط، ولهذا قال: تركتكم على مثل البيضاء. على مثل البيضاء هو تمثيل لذلك الصراط، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد جاء في الحديث تمثيله تمثيلا عجيبا، فقال: كلاحب بين سورين. اللاحب الطريق المعبد بين سورين، وهما الحفافان المحيطان به، وعلى السور وفي السورين أبواب، وعلى مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فصراط الله مستقيما هو هذا اللاحب بين السورين، والسوران حباب ذات اليمين وحباب ذات الشمال، وفي كل حباب أبواب مفتحة وهي بنيات الطريق، وعلى الأبواب ستور وهي الحاجز الإيماني الوازع الديني الذي يحول بين الإنسان وبين مواقعة المعاصي والانحراف عن سبيل السوي. وهذا الحاجز الذي يحول بين الإنسان وبين المعصية ذكر ابن القيم أن الناس فيه على أربعة أقسام. القسم الأول الحاجز بينه وبين المعصية كالجبال، بينه وبين المعصية جبل فلا يرى لها رائحة، لا يرى لها لونا ولا حركة ولا يشم لها رائحة ولا يسمع لها صوتا، وهؤلاء هم المحفوظون حفظهم الله من المعاصي والفتن، جعلنا الله وإياكم منهم. القسم الثاني الحائل بينه وبين المعصية كالزجاج، لا يستطيع اختراقه ولا النفوذ إلى المعصية منه، ولكن تذهب ببعض اشتغالاته واهتماماته لأنه يرى حركتها وألوانها، لا يسمع أصواتها ولا يشم رائحتها لأن الزجاج يحجز ذلك. القسم الثالث الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، يصعب اختراقه ولكن يمكن أن يخترق، وهو يرى من ورائه حركاتها وألوانها وتشغله. القسم الرابع الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، فهو مع المعصية في لحاف واحد
نسأل الله السلامة والعافية.
هذا إذا ضعف إيمان الإنسان سهل عليه الوقوع في المعصية، أما إذا قوي إيمانه فإن الإيمان وازع يزعه وينهاه عن الوقوع في المعصية، وهو برهان الله في قلب كل مؤمن. برهان الله هذا الإيمان في قلب كل مؤمن، إذا أراد أن يواقع معصية أنبه ضميره وخاف وخشية، هذا علامة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المؤمن قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، لم يقل المعصوم هو المؤمن. المؤمن يمكن أن يقع في معصية، لكن من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، والذي لديه برهان من الله في قلبه. وهذا البرهان هو الذي ذكر الله في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكن برهان الله في قلبه وهو هذا الإيمان حال بينه وبين الهم أصلا بها. فلولا حرف امتناع، معناه أن الهم لم يقع أصلا. وجهاد النفس على الصبر على الطريق كما ذكرنا فيه مشقة، ولهذا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالطريق يحوج إلى كثير من التأني والصبر والأناة. والصبر ثلاث شعب: الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله. فالصبر عن معصية الله ثلاثة أقسام أو ثلاث درجات: الصبر عن المعصية بأن يصوم الإنسان عنها إني نذرت للرحمن صوما، فهو صائم عن المعصية صابر عنها بالكلية. الدرجة الثانية: الصبر عن المعصية بمعنى ألا يتجاسر عليها، وإذا وقع فيها لا يقع إلا باستحياء، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والفرق بين القراءتين أن الطائف هو نسيم الهواء الذي يمر سريعا، وأن الطيف هو ما يرى في المنام، فلا يمسهم من كيد الشيطان إلا مثل الطائف الذي هو الهواء، نسيم الهواء أو مثل الطيف الذي يرى في المنام وهو شيء خفيف سريع، سريع الزوال والذهاب. تذكروا، يذكرون الله سريعا فيرجعون ويتوبون ويؤوبون إليه، فإذا هم مبصرون يرون طريقهم. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، في القراءة الأخرى يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يتراجعون ولا يتوبون، نسأل الله السلامة والعافية. والقسم الثالث في الصبر عن المعصية هو مبادرة التوبة، أن يكون الإنسان كلما وقع في معصية بادر إلى التوبة. وسنذكر درجة التوابين والمتطهرين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والصبر على طاعة الله ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعة قبلها بالاستعداد لها والتهيؤ لها والتشوف إليها ومحبتها والتعلق بها، والصبر عليها في أثنائها بأن لا يذهب الشيطان بخلده ولا بقلبه وأن يبقى حاضراً لما يفعل كالخشوع والحضور في الصلاة، والصبر عليها بعدها بأن لا يبطلها بالمبطلات البعدية كالمن والأذى بالنسبة للصدقة ونحو ذلك. فهذا من الصبر على الطاعة. أما الصبر على أقدار الله فهو أن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن الأمة جميعاً لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وبذلك ينشرح بأقدار الله. وهذا الناس فيه على ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين يرضون بالقضاء والقدر، فكلما أصابتهم نكبة أو مصيبة من عند الله فرحوا بها كفرحهم بما يأتيهم من النعم، لأنهم يعلمون أن الجميع من عند الله، ويقولون كل من عند ربنا، ويا مرحبا بما يأتي به ربنا، فهو أحكم الحاكمين وهو أعلم بنا من أنفسنا، فيا مرحبا بكل ما يأتي منه. هذا درجة الرضا، أهل الرضا الذين يرضون بالقضاء والقدر، يحبون ما يأتي به الله أيا كان، رضا به وإيمانا وأنسا به جل جلاله. الدرجة الثانية دون هؤلاء أهل التسليم، المستسلمون لأقدار الله، فهم يعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكن يعلمون أن الأقدار يدفع بعضها بعضا، فهم يتسببون، ربما تعالجوا من مرض واكتووا وكووا ورقوا وارتقوا إلى آخره. فهؤلاء أهل التسليم هم مسلمون للقدر، ويعلمون أن الأسباب قاعدتها أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية، فهم لا يتركون الأسباب وينازعون الأقدار بالأقدار، كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: ما زلت من القدر في حيرة حتى فتحت لي فيه روزنة، أي نافذة، فكنت أدفع أقدار الله بأقدار الله. فهو يتعرض لرضوان الله ولكراماته وخيره وفضله وسخائه، فيرد بذلك أقدار المصائب التي تأتيه، وبهذا يعيش دائما بين الرجاء والخوف، وهي حياة السعادة أن يكون الإنسان دائما بين الرجاء والخوف. هذه حياة ينال بها الإنسان سعادة في المعاملة مع ربه جل جلاله. وقد قال أبو طيب المتنبي: وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر، فهو الدهر يرجو ويتقي. فكذلك حال المعامل الذي لا يسهو ولا يغفل، هو دائما على انتظار لقدر من أقدار الله، إما حسنة تصيبه فيشكر عليها ويحمد، وإما مصيبة تصيبه فيصبر عليها ويرضى، وهكذا، فهو دائما معامل. وهذا حال القارئ قارئ القرآن، قارئ القرآن دائما كلما مرت به آية عرضها على نفسه، فإن كان فيها أمر عرضه على نفسه فإما أن يكون ممتثلا وإما أن يكون غير ممتثل، فإن كان ممتثلا فهذه نعمة تستحق الشكر فليبادر إلى شكرها ولا يؤخره، وإن كان غير ممتثل فهذا ذنب يستحق التوبة فليبادر إلى التوبة ولا يؤخرها، وإما مر به نهي عرضه على نفسه فإن كان مجتنبا فهذه نعمة تستحق الشكر فليبادر إلى شكرها، وإن كان غير مجتنب فهذه هذا ذنب يستحق التوبة فليبادر إلى التوبة منه. وهذا هو أدب القارئ، وقد نظمه جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال: ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال، قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة. والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن، ليرعى حق ما تقلدا من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. وهذا جهاد الصبر، فإذا هذا جهاد النفس، ثم جهاد الشيطان فيما يلقيه من الشهوات. والشهوات التي يلقيها الشيطان تنقسم إلى قسمين: إلى شهوات حسية وشهوات معنوية. فالشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج، والشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الشهرة وحب النصر الانتصار وحب الانتقام ونحو ذلك، شهوات غير حسية معنوية. وكثير من العبادات آفتها الشهوات المعنوية، كثير من الدعاة والمعلمين والمدرسين آفة طاعاتهم الكبيرة أنها مدخولة ببعض الشهوات، مارس الدعوة زمانا فأصبحت هواية لديه، يمارسها بروح الهواية لا بروح التعبد، مارس التعليم مدة فأصبح التعليم لديه هواية يمارسه بروح الهواية لا بروح التعبد، وهكذا. فتكون الشهوة الخفية وهي الشهوة المعنوية داخلة في كثير من الطاعات فتفسدها عائدا بالله من بطلان العمل. والشهوات القسم هذه الشهوات، أما الشبهات فتنقسم أيضا إلى قسمين: شبهات في التعامل مع الله وشبهات في التعامل مع الناس. فالشبهات في التعامل مع الله جل جلاله تنقسم إلى قسمين، إما إلى ما يدخل في نطاق اليأس من رحمة الله، وهذا جهل بالله وسوء أدب معه، وإما ما يدخل في نطاق أمن مكر الله، وهذا أيضا جهل بالله وسوء أدب معه. وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط، فإن الله قال: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم القسم الثاني هو الشبهات في التعامل مع الناس. والشبهات في التعامل مع الناس تنقسم إلى قسمين، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. فالإفراط المبالغة في تعظيم الناس حتى تنزلهم فوق منزلتهم منازلهم، والتفريط أن تنزل بهم عن منازلهم وتظلمهم وتنتقص من حقوقهم، وكلاهما مذموم. فجهاد النفس في ذلك من الأمور الشاقة الصعبة، جهاد الشيطان يقصد في ذلك. فجهاده في الشهوات لا يكون إلا بالصبر عنها، وجهاده في الشبهات لا يكون إلا باليقين، لأنه الذي ينطلق فيه الإنسان من البينة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وحينئذ لا يعتمد ولا يركن إلا على الدليل، فيقوى أمام الشيطان، لا يستطيع أن يوسوس إليه أي وسواس، لأنه منطلق من دليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السهو، قال: وليبني على ما استيقن. ما استيقن هذا ما حصل به اليقين لديه من أفعاله وأقواله، هذا الذي يبني عليه ويلزم بأنه فعله، لأن الذمة عمرت بمحقق فلا تبرأ إلا بمحقق. ثم بعد ذلك جهاد الكفار والمنافقين يكون بالقلب بالبغض والانصراف عنهم، ويكون باللسان بمقارعتهم والرد عليهم وهجائهم ونحو ذلك، ويكون بالمال ببذله في سبيل جهادهم وتغيير منكرهم، ويكون باليد بتغيير منكر المنافقين والعصاة وبمجاهدة الكفار. وقد قال ابن القيم رحمه الله: جهاد المنافقين باللسان أمكن أملك، وجهاد الكفار بالسنان أملك. جهاد الكفار بالسنان أي بالسلاح أملك، وجهاد المنافقين باللسان أملك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والله تعالى خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان فقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، هذا الجهاد باللسان، لأنه مقارعة لحججهم وإزالة لكل شبهاتهم، فهو جهاد حقيقي بالقرآن. هذا إذن هو الجهاد في سبيل الله. قال البخاري رحمه الله: وعنه أي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا الحديث بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله انتدب، معناه التزم وتعهد، والانتداب معناه الالتزام والتعهد، لمن خرج في سبيله أي في غزوة أو سرية لا يخرجه إلا إيمان بي. هذا من كلام الله المحكي، فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يحكي عن الله جل جلاله: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. الجهاد كما ذكرنا شاق جدا، فكثير من الناس يقاتل حمية، وكثير يقاتل شجاعة، وكثير يقاتل ليري مكانه، لكن الذي هو في سبيل الله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. فلذلك قال: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. أما إذا خرج حمية أو انتصارا لنفسه أو لإخوانه أو لأصحابه أو نحو ذلك، فلا يكون ذلك جهادا إلا في مسألة واحدة، وهي أن يخرج في سبيل الله ولكن انتصارا للمستضعفين من المؤمنين، لأن نصرتهم جهاد كما قال الله تعالى في سورة النساء: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا يخرجه إلا إيمان بي، وهذا هو محل الاستشهاد من الحديث، فإن الإيمان فإن الجهاد من الإيمان، لأنه خرج. لماذا خرج؟ إيمانا بالله سبحانه وتعالى، خرج الجهاد، والجهاد من الإيمان، هذا مقصود البخاري بالتبويب. إلا إيمان بي وتصديق برسلي، إيمان بي هذا فاعل لا يخرجه، معنى لا يخرجه شيء إلا إيمان بي، والتفريغ تفريغ ما قبل إلا لما بعدها يجعل الإعراب كأن لا كأن إلا غير موجودة، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، فتقول ما رأيت إلا زيدا كأن زيدا هو مفعول رأيته، وتقول ما جاء إلا زيدون، زيد هو الفاعل، ما مررت إلا بزيدين فهو مجرور، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. فلذلك قال لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. تصديق بالرسل هو تصديق واحد منهم تصديق لهم جميعا، وتكذيب واحد منهم تكذيب لهم جميعا، لأن عقيدتهم واحدة وهي الدين، كما قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أرسلهم الله بتوحيدين: توحيد الله وتوحيد الكلمة، هذا هو أصل الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد أبناء علات، ديننا أي عقيدتنا واحدة، أبناء علات معناها في الشرائع والأمور العملية لهم ملل، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن من ناحية الاعتقاد أبوهم واحد، هي اعتقادهم واحد. قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد أبناء علات، وأبناء العلات معناه الإخوان لأب الذين أبوهم واحد وأمهاتهم عدد، فمن كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء. ولذلك قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح كذبوا المرسلين جميعا، المرسلون لم يولدوا بعد ولم يرسلوا، لكن تكذيبهم لنوح تكذيب لكل المرسلين. كذبت عاد المرسلين، هم كذبوا هودا وحده. كذبت ثمود المرسلين، كذبوا صالحا وحده. كذبت قوم لوط المرسلين، كذبوا لوطا وحده. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبوا شعيبا وحده، لكن تكذيب نبي واحد تكذيب لهم جميعا. وتصديق برسلي أن أرجعه أو أرجعه، أرجعه أو أرجعه روايتان ومعناهما واحد، لأنه يقال رجع فلان ورجعه الله إلى كذا وأرجعه إلى كذا، فهي متعدية بنفسها ومتعدية بالهمزة. أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أن أرجعه أي أرده إلى داره التي خرج منها بما نال من أجر أو غنيمة، وهذا الحظ العاجل الذي يعجل له من غزوه، والحظ الآجل وهو الأجر، أو أدخله الجنة إذا استشهد أو مات في الطريق فقد تعهد الله له بالجنة. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السابق كان قدسيا يرويه عن ربه، لكن هذا كلامه هو صلى الله عليه وسلم، قال: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لولا أن أشق على أمتي، لأنه إذا خرج فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا بد أن يخرجوا جميعا، فكلنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسعنا التخلف عنه، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله يحب المحسنين لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لكن هذا فيه مشقة عليهم، خروجهم دائما في كل سرية وفي كل حدث من أحداث الجهاد سيكون مشقة عليهم، فلذلك قال لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سريتي. خلف سريتي معناه وراءها، يقال خلفها ويقال خلافها، ولذلك قرئ بهما في القرآن بلفظ خلف وبلفظ خلاف. ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وددت معناه رغبت وتمنيت أني أقتل في سبيل الله لما علم من فضل الشهادة في سبيل الله، ثم أحيا ورد إلى الحياة مرة أخرى، لماذا؟ ليقاتل أيضا ويقتل فأقتل، ثم أحيا فأقتل المرة الثالثة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يدخل الجنة فيتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد في سبيل الله. كل أهل الجنة قد وضعوا أتعاب الدنيا والتزاماتها وأقدارها وأوساخها وراء ظهورهم وتخلصوا منها، فلا يريدون الرجوع إليها بحال من الأحوال. لكن الشهيد في سبيل الله يتمنى الرجوع لما يرى من فضل الشهادة ولما أعد الله للشهداء، فيتمنى الرجوع لينال الشهادة مرة أخرى. ونظير هذا ما جاء في سورة ياسين من تمني الداعية أن يعلم قومه بما نال، فهو داعية في المحيا وداعية في الممات. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ليس ذلك تباخرا ولا تطاولا ولا خيلاء، وإنما أراد به دعوتهم أن يعلموا ذلك ليهتدوا وليتبعوا هذا السبيل. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، معناه بأن قد غفر لي ربي وجعلني من المكرمين مما أكرمه بهم دخول الجنة. ثم قال باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. هذا جزء من الحديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد فصله البخاري في ثلاثة أبواب كما نبهنا سابقا. فقال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، هذا أصل لمشروعية قيام رمضان، وقيامه المقصود به الصلاة فيه ليلا بالتهجد، ولا يقصد بذلك قيامه جميعا، فالقيام بالليل لأن الله قال يا أيها المزمل قم الليل، فالقيام المقصود هو قيام الليل. وقيام رمضان أيضا لا يقصد به قيام الليل كله، لأن الله قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، ولذلك قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والمقصود بالليل هنا ما هو؟ المقصود بالليل ما بعد صلاة العشاء، ما قبل صلاة العشاء لا ينام فيه. وقد دعا عمر بن الخطاب على من نام فيه، قال فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. فالنوم إنما يكون بعد العشاء، فلذلك الليل المقصود هو ما بعد العشاء إلى الفجر. فهذا كان داود يقسمه إلى ثلاثة أقسام، ينام نصفه ويقوم يصلي ثلثه وينام سدسه الأخير للراحة ليصبح طيب النفس غير كسلان. وهذا هو قيام رمضان. قيام رمضان لا يقصد به عدد من الركعات كما يتوهمه بعض الناس، وتراهم يختلفون هل المطلوب هو ما جمع عليه عمر الناس من 23 ركعة، أو المطلوب ما جمع عليه عمر بن عبد العزيز الناس من 39 ركعة، أو المطلوب ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقومه في رمضان وهو 12 ركعة بعدها الوتر. هذا كله ليس هو المشروط في القيام، فالقيام ليس له حد، وإنما المقصود به الوقت، ليس له حد في الركعات، بل المقصود به الوقت، الساعات التي يمضيها الإنسان في مناجاة ربه والقيام بين يديه. بعض الناس يصلي التراويح صلاة سريعة سريعة لا تحس بقيام وتنصرف بسرعة هائلة، هذا ليس قياماً في الواقع، ما قمت حتى أحسست بالتعب والنصب. القيام هو الذي يحس صاحبه بالتعب والنصب. الرسول صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه، والعبرة فيه بالوقت، لأن الله قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وعندما شرع قيام الليل قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالعبرة فيه بالوقت لا بالعدد. ولم يروى شيء في حد القيام، لكن قال إبراهيم النخعي هو من التابعين قال أقله قدر ما تحلب فيه شاة، أقل ما يسمى قياما قدر ما تحلب فيه شاة. ولكن الواقع أن المطلوب أن ترتفع هممنا وأن نزاحم الذين كانوا يقومون فيكثرون القيام. فسلف هذه الأمة كان فيهم رجال عرفوا بالقيام واشتهروا بذلك. فأبو إسحاق السبيعي رحمه الله كان من أئمة التابعين، وقد تجاوز عمره 90، وكان لا يستطيع القيام حتى يقيمه رجلان، فإذا وقف وأحرم ربما قرأ البقرة وآل عمران في ركعة واحدة قبل أن يركع، ولا يستطيع القيام وحده، لكن إذا قام يقويه الله. هذه خوارق العادات التي يخرق الله بها العادات في العبادات لأوليائه، يعينهم على الطاعة ويحببها إليهم ويقوي أجسامهم عليها ويختصر لهم الأوقات. إبراهيم النخعي لما بكته امرأته قال على رسلك فقد ختمت في هذه الغربة كتاب الله 4000 ختمة، غربة واحد 4000 ختمة، ومختفي فيها عن الحجاج مدة يسيرة. يختصر الله لهم المسافات ويخرق لهم العادات في التعبدات. فلذلك العبرة بقيام رمضان بالوقت الذي تمضيه في القيام. كثير من الناس يشق عليه طول القيام ويشكو منه، وقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندما رتب لهم عمر بن الخطاب إمامين كانوا يقومون مع أبي بن كعب، فكان إذا قرأ البقرة في 8 ركعات أو 6 ركعات قالوا قصر أبي، يشكون قصر ركعاته. وفي العشر الأواخر كان يطيل القيام حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكان أبي يصلي لهم 10 ركعات فيجيدها ثم ينصرف فيقولون أبقى أبي أبقى أبي، هرب لنفسه ليصلي بقية صلاته لنفسه، فيصلي بهم تميم بن أوس الداري 13 ركعة. فلذلك قيام رمضان من الإيمان. قال من قام رمضان إيماناً واحتساباً، الحامل له على ذلك الإيمان بالله، والاحتساب أي طلب الثواب في ذلك عند الله، والاحتساب زائد على الإيمان وداخل فيه، الاحتساب زيادة على أصل الإيمان ولكنه داخل في مسماه، أنت تحتسبه على الله معناه كأنك تقرضه، تقرض ربك قرضاً حسناً وتعلم أنه سيجازيك، لأنه قال من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط. غفر له ما تقدم من ذنبه، كذلك هذا يشمل الكبائر والصغائر. ثم قال باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان. هذا الحديث كما ذكرنا جزاؤه بثلاثة أبواب، وهذا هو القسم الأخير منه. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان المقصود بذلك صيام أيامه كما ذكرنا أن الليالي لا تصام، وإنما يصام النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو الوقت الذي حدد الله بكتابه. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل هو غروب الشمس. وصيام رمضان المقصود بالصيام في الأصل الإمساك، كل صيام معناه الإمساك. ولذلك قال امرؤ القيس: إذا صام النهار وهجر ذمول، إذا صام النهار وهجر معناه سكنت ريحه وهجر، كان وقت الهجير وشدة الحر. ويقال خيل صائمة معناه واقفة عن العدو لا تتحرك، أو واقفة عن العلك لا تعلك الشكيم. شكيم الحديدة وحديدة اللجام التي تكون بداخل فم الفرس. ولذلك قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك الشكمة. تعلك الشكمة جمع شكيم. والصوم هو إمساك عن شهوتي البطن والفرج، وما يقوم مقامهما طاعة للمولى مخالفة للهوى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد كان في الملل السابقة، كان مشروعا في الملل السابقة، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد أوجبه الله في هذا الشهر الكريم الذي ميزه بالقرآن، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام. وهذا الصيام ميزته وخصوصيته التي تجعله خاصاً عن غيره من الطاعات أنه يشبه عبادة الملائكة. فالصيام خصه الله عن غيره من الطاعات، ولذلك في الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وبذلك فسر أهل التفسير قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا: الصابرون الصائمون، فإنهم صبروا على الظمأ وجوع وصبروا عن الشهوات، فيوفون أجورهم بغير حساب، لا يدخلون في هذا الوزن الذي هو الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، بل إنما يوفيهم الله بفضله جل جلاله. يقول: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصوم عبادة دائمة كعبادات الملائكة، فالملائكة عبادتهم ديمة، لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالقائم منهم قائم دائما، والراكع راكع دائما، والساهد ساهد دائما. والإنسان يشق عليه هذا، لكن أعطاه الله الصوم فهو عبادة دائمة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فأنت صائم وأنت نائم، وأنت صائم وأنت في العمل، وأنت صائم وأنت في السوق، وحتى لو كنت في الخلاء أنت صائم، وأنت صائم وأنت تصلي في عبادة أخرى، وأنت صائم وأنت تقرأ القرآن. فالصوم عبادة يمكن أن تجمع معها عبادات أو عادات أخرى لا تنافيها، وهي مستمرة ديمة لا يقطعها النوم ولا يقطعها العمل. فلذلك أخذت وقتا، هو أطول الأوقات في الغالب في العبادات. فلهذا تميز الصوم عن غيره من الطاعات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: باب الدين يسر. عقد هذا الباب لبيان أن ما ذكر من الصيام والقيام وفضلهما ليس ذلك مدعاة لأن تبالغ وأن تصوم الدهر كله وأن تقوم الدهر كله، فالمبالغة لا خير فيها. فالمطلوب هو الحد الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا وكس ولا شطط، ويكون الإنسان فيه متبعاً لا مبتدعاً، ويكون فيه متقيداً بشرع الله لا متشدداً. فهذا هو المطلوب. وذلك أن الأبواب التي عن يمين الحد الوسط عن الطريق السوي، والتي عن شماله هي بنيات الطريق، فالتي عن اليمين يدخل فيها المتطرفون بالزيادة والمتشددون والمبالغون وأصحاب الإفراط، والتي عن الشمال هي أبواب الملذات والشهوات، يدخل فيها المتساهلون والمتساقطون والمنخلعون من رفقة التكليف.
والمتمسكون بالأصل هم السائرون في الطريق الوسط، لم يدخلوه لبنيات الطريق جهة التشدد والمبالغة، ولم ينحرفوا في بنيات الطريق جهة الشمال جهة الانخلاع من التكاليف. لذلك عقد هذا الباب بعد ذكر فضل الصيام والقيام والجهاد وأن ذلك من الإيمان، عقد بعده بابا لأن الدين يسر. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي رواية: ولن يشاد الدين إلا غلبه. ثلاث روايات: لن يشاد الدين إلا غلبه، لن يشاد الدين إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا نبه على هذه الوسطية المطلوبة في الدين، فقال: إن الدين يسر، دين الله يسره الله، ولم يشرع فيه ما فيه عنة ولا إهانة لعباده، ورفع الحرج عنهم، فقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. من أراد المبالغة في التشدد في الدين فسيغلبه ذلك، لأنه سيكبر في السن ويضعف جسمه وتأتيه الشواغل والأمراض فيتراجع عن بعض ما يصنع بسبب ذلك. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولا فرق في الروايات بينهن في المعنى: لن يشاد الدين إلا غلبه، فالمشادة فعل مشترك بين طرفين، الطرف الأول هو المتشدد والطرف الثاني هو الدين الذي يشاده ينازعه بشدة. فإذا رفعت الدين فهو فاعل يشاد، وإذا نصبته فهو المفعول والمفاعل أحد، وإذا حذفت أحد فالضمير هو الفاعل. فإذا لا فرق في المعنى بين هذه الروايات: لن يشاد الدين إلا غلبه. فسددوا معناه أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحاولوا السير في وسط الطريق، وهذا معنى التسديد، التسديد مثل تسديد السهم حتى تنظر إلى إصابته، سدده تماما حتى يصل إلى المطلوب، كأنه يسد الخرق، الخرق الذي ترميه به، كما قال أبو طيب المتنبي في وصف أبي أيوب بن عمران قال: سقيت منابتها التي سقت الورى بنداء أبي أيوب خير نباتها، ليس التعجب من مواهب ماله، لكن سلامتها إلى أوقاتها عجبا له، حفظ العنان بأنمل ما حفظها الأشياء من عاداتها، لو مر يخطر في سطور كتابة أحصى بحافر مهره ميماتها، يضع السنان بحيث شاء مجاولا حتى من الآذان في أخراتها. فهذا هو التسديد، ومنه السداد بمعنى الصواب، أن يكون الإنسان مصيبا، اللهم اهدني وسددني، معناه كثر صوابي على خطائي. وتسديد السهام معناه مقابلتها حتى تصل إلى المطلوب، وذلك بالنظر إلى المقصد الشرعي والنظر إلى هيئة الأداء الشرعية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالسنن وعدم المجاوزة. هذا هو التسديد. إذا عجزت عن ذلك فالأمر هو قوله وقارب. قارب معناه إذا لم تستطع أن تأتي بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي به من الصيام والقيام والجهاد والصدقة وغير ذلك، فقارب. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أحسن ما لديك افعله، أكثر ما تستطيع افعله، وهذا هو المقاربة. المقاربة إذا عجزت عن الإكمال أن تأتي بما قدرت عليه، وهذا هو ما يذكره الفقهاء قاعدة يعبر عنها الحنفية بقولهم: المعسور الميسور لا يترك بالمعسور. هذه القاعدة فيها خلل لغوي، لأن المعسور مفعول من عصر وهي فعل لازم لا يصاغ من اسم مفعول. وغير الحنفية يقولون ما لا يدرك لا يترك، أنا ما لا يدرك كله لا يترك، ما تيسر منه لا يدرك جله، المقدور عليه منه لا يترك. فكذلك قال وقارب، ثم قال وأبشروا، من فعل ذلك فهو سائر في طريق الحق والله لا يمل حتى تملوا. فلذلك إذا وفق للتسديد مرة وللمقاربة مرة فهو على خير، فلذلك قال وأبشروا. ثم قال واستعينوا بالغدوة والروحة بشيء من الدلجة، استعينوا على ذلك وعلى السير في طريق الحق بالغدوة وهي سير أول النهار، والروحة وهي سير آخر النهار، وشيء من الدلجة الأخذ من الليل، فالإدلاج سير أول الليل والإدلاج سير آخره، للإدلاج سير آخر الليل والإدلاج سير أوله. فالمقصود هنا استغلال الفرص، استغلال الأوقات، فهذا العمر هو رأس المال، وإذا لم تجتهد في استغلاله فسيفوت عليك. وسيأتينا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فعليك أن تبادر وأن تدرك. لذلك قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثم قال باب الصلاة من الإيمان، كما ذكرنا البخاري يريد أن يثبت أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، ويستدل لذلك بالأحاديث المثبتة لهذا. فقال عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. البراء بن مالك رضي الله عنه هو أخو أنس بن مالك لأبيه، وهو من الأبطال المعدودين والقادة المعروفين، وقد استشهد يوم جسر أبي عبيد بالعراق. وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة، أول ما جاء مهاجرا، نزل على أجداده، المقصود على بني النجار، فهم أجداده، لأن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه سلمى بنت عمرو النجارية، هي من بني عدي بن النجار، فهم أخواله وهم أجداده. فاللفظ جاء فيه نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار وهم بنو عدي بن النجار، وأنه صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا، مكث 16 شهرا في أول الهجرة وهو يصلي إلى جهة الشام، إلى جهة المسجد الأقصى، 16 شهرا أو 17 شهرا. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين هذين الاحتمالين، فقال كان ذلك 16 شهرا وما دون الشهر، فمن لم يعد إلا الأشهر الكاملة قال 16 شهرا، ومن عد الزيادة جعلها شهرا كاملا فقال 17 شهرا. وهذا كثير في الأمور الفقهية، التردد بين إكمال العدة ونقصها. مثلا الفقهاء يقولون اليوم، القواعديون يقولون اليوم يلغى في اليمين والكراء، من حلف أن لا يزور فلانا ولا يفعل كذا 3 أيام من اليوم الذي حلف فيه لا يعد، لأنه قد مضى أوله. ومثل ذلك البحث في سابع الولادة، من ولد له ولد فإنه يعق عنه في سابع الولادة. ما هو سابع الولادة؟ هل اليوم الذي ولد فيه إذا ولد نهارا يعد له أم لا؟ محل خلاف بين الفقهاء. ومثل ذلك السفر، فيوم القدوم ويوم السفر لا يعدان في نية المقام، إذا نوى الإنسان إقامة 4 أيام صحاح فقد انحل سفره، ولا يعد في ذلك يوم القدوم ولا يوم الخروج، وهكذا. وكان يعجبه أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ويرغب في أن تكون قبلته قبل البيت أي قبل البيت الحرامي وهو عكس الاتجاه، وذلك أنه كان يرجو استقلالا وتعظيما لشعائر الله ومقدساته بمكة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للبيت الحرام كانت صلاة العصر، وذلك حين أنزل الله عليه الآيات من سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فصلى صلاة العصر إلى البيت الحرام، وصلى معه قوم الذين صلوا معه في مسجده، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد، وقد جاء التصريح أنه مسجد قباء وهم راكعون، ودل هذا على سعة وقت العصر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم ذهب إلى قباء، وقباء 3 أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يصلون صلاة العصر، وجدهم وقد ركعوا، فخاطبهم وهم في أثناء الصلاة فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. وهذا يدل على أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة فلا حرج فيه، المصلي في الأصل لا يشغل عن الله جل جلاله فهو يناجي الله، ولا ينبغي للإنسان أن يشغله بأي شيء، المرور بين يديه فيه إشكال كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكل ما يشغله عن الصلاة ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في خميصة له فسلم فخلعها خلعا شديدا، فقال: احملوا هذه إلى أبي الجهم وأتوني بإنبجانيته، فإني نظرت إلى علمها فكاد يشغلني عن صلاتي. علمها خطوط حمراء فيها، نظرت إلى علمها فكاد يشغلني عن صلاتي، فما كان شاغلا عن صلاتي ممنوع، لكن ما كان من مصلحة الصلاة فهذا مطلوب. ولذلك هذا الرجل كلمهم وهم في الصلاة فقال: أشهد، وأيضا أكد شهادته باليمين، قال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. وهذا أيضا دليل على أن الأحكام تؤخذ من خبر الواحد، خبر الواحد إذا كان صحيحا كان ثقة فإنه تؤخذ منه الأحكام، ولا يشترط فيه التعدد، فالتعدد مشروط في الشهادة لا في الرواية، فالرواية يكفي فيها الواحد، والشهادة هي التي يطلب فيها التعدد.